بيقول مجاهد ابن عباس: ملوك الأرض أربعة، مؤمنان وكافران، المؤمنان سليمان وذو القرنين، أما الكافران فالنمرود بن كنعان ونبوخذنصر. ملوك الأرض بجزء الأول، عنوان حلقتنا من برنامج بين الكفر والحرية. خليني بالأول رحب بضيفي بالاستوديو الأستاذ الجامعي بالتاريخ القديم الدكتور مروان أبي فاضل. أهلا فيك دكتور.
شكرا لك.
ورح يكون معنا عبر الهاتف رئيس مركز حوار الأديان والثقافات وعضو الهيئة الحبرية العالمية الإسلامية المسيحية السيد الدكتور علي السيد قاسم. هو أحد أشهر ملوك الأرض وأول من وضع التاج على رأسه وبنى برج بابل. النمرود بن كنعان بقي ملك لأربعمائة سنة، فطغى وبغى وتجبر وعتى وآثر الحياة الدنيا. دكتور أبي فاضل، من هو النمرود في التاريخ؟
شكرا بداية على الاستضافة.
أهلا فيك.
قبل ما نحكي عن نمرود بدك تسمحي لي بدقيقة بس احكي بشكل عام ما هو التاريخ وكيف يتم دراسة التاريخية، لأنه في مغزى من وراء اللي بدي أقوله.
لا.
عندما نكتب تاريخ عموما نعتمد على مصادر. المصادر نوعين، إما بتكون مصادر مباشرة يعني إلى علاقة بالموضوع بشكل واضح ومباشر، وإما بتكون مصادر غير مباشرة بمعنى ناس آخرين حكوا عن الموضوع.
لا.
هيدا باختصار شديد. لماذا هذه المقدمة؟ تقول أنه في كتير من الشخصيات التي وردت في التاريخ وفي الكتب الدينية هي بالواقع العلم التاريخي، وتحديدا بعد بحثنا بالمصادر لم نرى ما يؤيد وجودها. إذن هيدي البداية لازم نقولها المستمعين يتقبلوا بعض الأفكار اللي رح نقولها بهيدا الموضوع. إذن من هو النمرود؟ بداية الكلام على نمرود قطع بشكل سريع بالتوراة، بسفر الملوك، بسفر التكوين بالعاشر، وفي هيك إشارات له بسفر الملوك. بحسب التوراة هو شخصية برزت وملك برز بعهد إبراهيم أو النبي إبراهيم. إذن لا معلومات واسعة عنه في التوراة. في القرآن الكريم هنالك آيتان، هود الآيات عم بينحكى عن شخصيات المفسرين اعتبروا أنه هالشخصية اللي عم بينحكى عنها هو نمرود. إذن لكي نعطي فكرة عن نمرود علينا أن نرى ما ورد في كتب المفسرين مفسري القرآن وفي كتب المؤرخين المسلمين العرب، هود اللي حكيوا عن نمرود. بحسب إذن المؤرخين العرب، نمرود هو ملك متجبر، صحيح؟
كافر.
الكافر صحيح، لأنه كلمة التجبر في المصادر العربية الإسلامية تشير إلى الكفر.
الكفر.
وتحديدا هو نمرود ابن كنعان. إذن هو بهيدا المعنى كنعاني، وهلأ منفسر شو معناتها كنعاني وليش كنعاني. هذا الملك مثل ما بيقولولنا بغى وطغى، ووصلت له بأحد الإشارات في أحلامه أنه في ولد رح يخلق بمملكته. لا. وسيكسر مملكته. وبتشدد المصادر العربية الإسلامية أنه نمرود كان مؤمنا بالفلك والأبراج وإلى آخره. لا. وهو من بس العقائد الوثنية، وهو من رفض فكرة التوحيد. يعني اللي بيقرا المصادر العربية الإسلامية بتبين لفترة إنه كان في توحيد، الإنسان كان موحدا على الصعيد الديني، يعني كان بيعرف الله، إلى أن جاء نمرود هو يلي بس التعددية الدينية، وهن ما بسموها تعددية دينية بطبيعة الحال، هو يلي بس عبادة الأوثان والإيمان بالأصنام والإيمان بالكواكب والأفلاك وإلى آخره. إلى أن برز ولد مثل ما هن بيقولوا لنا يلي هو إبراهيم ابن تارح بحسب المصادر العربية الإسلامية،
يلي هو النبي إبراهيم،
يلي هو النبي إبراهيم مظبوط
بالتوراة،
بالتوراة وأيضا في القرآن الكريم هو النبي هو إبراهيم.
نعم.
يلي أكيد رفض التعبد لعبادات نمرود ورفض صناعة الأصنام اللي كان بيو لإبراهيم أي تارح كان بيصنع كرمال النمرود. لا. فقرر نمرود إذن أنه يحرقه لإبراهيم، فتحول بحسب المصادر العربية الإسلامية هون تحول النار إلى برد وسلام، ونجا أكيد إبراهيم. لا. وهون انطلقت أكيد الرسالة الإبراهيمية.
هل صحيح أنه النمرود هو يلي بنى برج بابل؟ وشو كان هدفه؟
أوكي. إذن أنا اللي حكيته بشكل كتير سريع، حكيت عن نمرود في التوراة، نمرود في المصادر العربية الإسلامية، هلأ لازم ننبش عن نمرود في العلم. بالمصادر، مثل ما قلنا بالبداية ندرس تاريخ، ندرس أكيد ما ورد في المصادر. بالمصادر لا وجود لأي ملك يدعى نمرود. بالمصادر الرافدية كلها، وتقول المصادر الرافدية كلها، يعني أنا عم بحكي من دون مبالغة عن عشرات الألاف من النقوش التي وضعت إما بالمسمارية السومرية أو بالمسمارية الأكادية السامية لاحقا، ما عنا أي إشارة إلى شخصية تدعى نمرود على الإطلاق. عنا مدينة أشورية بنيت بحدود 859 قبل الميلاد، يعني بالقرن التاسع قبل الميلاد. هلا هون ما رح فوت كتير بتواريخ طبعاً صعب على المستمعين. إذا بالقرن التاسع قبل الميلاد بنيت مدينة اسمها كالخ أو كالخو في المصادر القديمة، يلي هي بسهل نينوى اليوم 30 كيلومتر جنوب الموصل حد السلامية، ضيعة اسمها السلامية. هذه المدينة كالخو يلي صارت عاصمة أشور بفترة من الفترات، ولاحقا عرفت باسم نمرود.
إذن عرفت المدينة باسم نمرود.
صحيح. إذن كلمة نمرود عم بحكي بالعلم التاريخي هي إشارة إلى المدينة. مدينة قديمة كانت بيوم من الأيام هي عاصمة أكيد للأشوريين. من هو نمرود الذي وردت الإشارة إليه إذن في المصادر العربية الإسلامية؟ هنالك بالفعل عدة دراسات، ومني عم بالغ عندما أقول عشرات الدراسات حاولت البحث عن نمرود. من هو نمرود؟ بعض الدراسات بتقول نمرود هو تمثيل لجلجامش الملك الأسطوري الذي كان في أوروب حوالي أكيد نهاية الألف الثالث قبل الميلاد، بداية الألف الثاني قبل الميلاد. يلي هو ملك أوروك، يعرفوا أوروك إذن هي مدينة سومرية في جنوب بلاد ما بين
النهرين.
في ناس حاولوا يلاقوا هيك بعض ما ورد يعني بالأسطورة عن، خلينا نسميها الأسطورة عن نمرود، وبعد ما ورد في النصوص التي أشارت إلى جلجامش، في ناس اعتبروا أنه قد يكون هو نفسه. في ناس قالوا لا، قد يكون ملك سومري آخر منه.
يعني رحنا على الحقيقة، بطلنا
مزبوط،
بطلنا بالأسطورة. إيه
بس تقول لي عم بحدد هود الأسماء، ملك إذن آخر، ملك سومري آخر يعني غير جلجامش، لأنه اعتبروا أنه هداك كان صياد، ونمرود بالمصادر كان صيادا، وقالوا أنه فكرة الصيد قد تكون هي الجامع بين هودي الملوك. حتى في البعض اعتبروا أنه صورة رمزية عن أحد الآلهة أيضا، الإله الصياد الأشوري نينورتا، يلي قد يكون إذن هو نمرود. هلا هيدا شو بيعني عمليا؟ هيدا بيعني عمليا أنه الأساطير التي تحاول أن تتحدث عن الملوك، أو الأساطير التي تتناول أخبار الآلهة عموما تعجب الناس، ويتم يعني لأنها الأدى حلوة يتم إلصاقها ببعض أكيد الشخصيات التي تكون وهمية، وممكن تكون شخصيات حقيقية مثل ما رح نحكي بعد شوي. ويتم تضخيم دورة لهذه الشخصيات. إذا بشكل مختصر، لا وجود لملك يدعى نمرود في العلم، إنما هنالك إشارات رمزية وصلت إلى المصادر العربية الإسلامية وبنيوا حول هذه الشخصية.
دكتور، قبل ما نفوت بالمداخلة الهاتفية مع سماحة السيد، هل العثور على مقبرة النمرود داخل العراق يلي كان بتضم 650 قطعة ذهبية، هيدا شيء بيبعد شوي نظرية الأسطورة؟
صحيح، رح أقول لك كتير مهم هيدا السؤال. أسطورة بابل وتبلبل الألسن وسقوط البرج وإلى آخره، هيدي أسطورة بنت بطريقة رائعة جدا، ولازم واحد يقدر أهمية الأسطورة بالتاريخ البشري وبالعقل الإنساني وبالأدب العالمي. هي أسطورة جميلة جدا، بس هيدي الأسطورة لين بنت بالعراق؟ مهم واحد يسأله. بنت بالعراق لأنه حضارات سومر وأكاد وبعدين أشور اشتهروا ببناء الزكورات. برج بابل هو صورة للزكورة، والزكورة هي من التسمية الأكادية زكورة يلي بتعني البناء المرتفع. نحن اليوم بالعراق اكتشفوا حوالي 18 زكورة، وهي مهمة اللي بدي أقوله، 18 زكورة فقط. بس وحدة برا العراق بسوسة يعني بجنوب إيران الحالية، ومعظم تلك الزكورات تم اكتشافها في الجنوب يعني بوسط العراق وفي جنوب العراق. في زكورة وحدة اكتشفت في الشمال يلي هي في مدينة يعني نمرود أو كالخو القديمة.
زكورة يعني المقبرة.
زكورة نو، زكورة هي برج مرتفع.
نعم.
هذه زكورة تماما. زكورة هي برج.
نعم.
هو مكان مقدس. لسوء الحظ لم تصلنا أي زكورة مكتملة البناء. يعني ما عندنا زكورة تنقول مثل الأهرام، الأهرام مكتمل البناء.
نعم.
الزكورات اللي وصلت لنا هي غير مكتملة البناء، لذلك ما قدروا العلماء الأثار يبنوا نظرية متكاملة حول الهدف من بناء. بس منقدر أنه هو مركز بناء مهم، مركز ديني مهم، وحول هذا المركز الديني وضعت أساطير منها أسطورة يعني تبلبل الألسن في بابل. فاكتشاف المقابر أو البقايا الأثرية في نمرود، وهون من دون أي شك، لأنه نحن بالتاريخ هي منقول قد نحلل أو قد نعتقد، لا نحن أكيدين، تعود لملوك أشوريين، بدأت مع أشور بنيبال بالقرن التاسع قبل الميلاد، واستمرت ل 612 سنة دمار هيدي المدينة.
نعم دكتور، هلا رح ناخد اتصال مداخلة هاتفية من السيد الدكتور علي السيد قاسم. مساء الخير سمحت السيد.
مساء النور، يسعد أوقاتكم.
سمحت السيد، سمعنا من الدكتور أبي فاضل قصة حياة النمرود، وبيقول الدكتور حكي عن الأسطورة، أسطورة النمرود كما وردت في كتب التاريخ. من هو النمرود في القرآن الكريم سمحت السيد؟
أسعد الله أوقاتكم لك ولضيفك الكريم.
الله معك سمحت السيد،
حياك الله وبياك. بالبداية قبل الحديث عن النمرود لابد من الوقوف عند طبيعة هذا السؤال اللي تفضلتي بطرحه، وهو ذكرك لأسطورة النمرود. هذا الكلام يستدعي القول، هل أن في الكتب السماوية أساطير، وعلى وجه الخصوص بالنظرة الإسلامية هل في القرآن الكريم أساطير؟ حقيقة منشوف يعني بعض الكتاب وبعض من يروجون لهؤلاء الكتاب يتساءلون دائما، هل القصة القرآنية التي تمثل ثلث القرآن هي حقيقة أم أسطورة أم تمثيل لوقائع متخيلة من هنا ومن هناك؟
لا.
وبالتالي القرآن الكريم قبل تهمة الأسطورة من قبل المشركين في زمان نزوله، بعض النظريات بتقول أن القرآن لم يدفعها، لم يدفع هذه الشبهات. وإذا كانت الأسطورة هي جزء من ثقافة كل أمة، لماذا اعترض المشركون على القرآن ووسموه بأساطير الأولين؟ وبالتالي إذا كانت هي الأساطير مقبولة لديهم وتمثل جزء من ثقافتهم وهي مألوفة لديهم، فلماذا جاء أسلوب المشركين استنكاريا على القصص القرآنية واتهموه بأنه لسان بشر وليس منزلا من عند الله؟ لذلك هي العناوين حقيقة من خلال تتبعي للقرآن الكريم وبحوثي حول القصة القرآنية في القرآن، شفت من المعاصرين هذه العناوين تبناها كاتب مصري اسمه محمد أحمد خلف الله، في رسالة دكتوراه له عملها بسنة 1947 بجامعة فؤاد اللي هي القاهرة حاليا اليوم.
لا.
طبعا هالرسالة أثارت آنذاك ضجة كبيرة، وتم رفض مناقشتها آنذاك بسبب ما احتوته من اتهام صريح للقصة القرآنية بأنها أسطورة، وهذا بيعني التشكيك الصريح بحقيقة ثلث القرآن الكريم. لكن أصر هو على طبعها ورجع طبعها. تبنى هذا المنهج حول موضوع أسطورية القرآن عدد من الكتاب، عدد من الأدباء المصريين بمقدمتهم طه حسين ومن تبعه أيضا على ذلك. لذلك منشوف مثلا نصر حامد أبو زيد بيتحدث بيقول ببعض مقالاته وكتاباته الشيخ محمد عبدة، وإن استخدم لغة تقليدية فقد وضع الأساس لهذا التوجه، وجاء بعده طه حسين ودفع هذا المنهج إلى الأمام في كتبه، وخاصة بكتاب الشعر الجاهلي. من هون بدنا نقول القصة القرآنية اللي عبر عنها القرآن الكريم باختصار، وإن كان يعني هذا الموضوع بحد ذاته يحتاج لا مناقشة، بدنا نقول هذه الاتهامات اللي واجهت القرآن باتهام القصص القرآنية بأنها أسطورة. بالواقع القرآن تحدث في أكثر من آية وبيّن بقوله تعالى مثلا بسورة يوسف الآية 111 والآية 3، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. لذلك باختصار شديد بختتم هذه النقطة الأولى لأقول بحسب التتبع التاريخي ومن هو باحث في الكتابات التاريخية يعلم بأن الأصل في القصص وغيرها الحمل على الحقيقة والواقع وليس على المجاز أو الكناية أو الرمزية إلا بحال وحدة، إذا كان هناك قرينة تدل بحسب السياق اللغوي على أنها ليست حقيقية. وطالما نحن كباحثين لم نجد قرينة واضحة على الرمزية وعلى الأسطورية في القرآن الكريم، فنقول أن الأصل هو الواقعية التاريخية المؤكدة بالاكتشافات الأثرية العلمية التي لا تزال إلى يومنا المعاصر قليلة جدا. والخبراء يعرفون أنهم لم يكتشفوا بعد إلا القليل، وبالتالي ما عندهم دليل يؤكد على عدم وجود تلك المجتمعات أو الحواضر أو مسارح الأحداث لينفوا حدوثها. وعليه بهذه النقطة أختتم، الواقعية في القصة القرآنية هي المتعينة ما لم يثبت العكس بالدليل القطعي. عودا على سؤالك المهم بعد مقدمتي، وإن كانت تحتاج إلى حلقة خاصة هذه المقدمة. حقيقة بخصوص النمرود، القرآن الكريم ما سمى بالاسم نمرود، لكن بتتبع آيات القرآن الكريم منشوف بأنه المفسرين ربطوا بين نمرود البابلي الملك الذي تحداه النبي إبراهيم، وذكر المفسرون في أكثر من سورة هذا الحديث، من أهم بسورة الأنبياء وبسورة البقرة. بالنسبة لنمرود بالتراث الإسلامي ذكر في العديد من كتب المفسرين للقرآن والمؤرخين العرب والمسلمين، ذكروا وتحدثوا عن النمرود لكن اختلفوا في نسبه. منهم من قال بأنه هو نمرود بن كنعان بن كوش بن حام بن نوح، ومنهم من قال بأنه هو نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفا خشذ بن سام بن نوح.
نعم.
ومنهم من قال أنه ابن ماش ابن أرام ابن سام. على كل حال ابن الأسير بالكامل في التاريخ والطبري بشرحه بيقولوا أنه نمرود بن قوش وصولا إلى حام بن نوح، وإن اختلف مع بعض المؤرخين بهذا السياق. على كل حال بالنسبة لشخصية النمرود كما يذكر التاريخ بأنه أول جبار في الأرض، وكان هو أحد ملوك الدنيا الأربعة اللي ذكروا في القرآن الكريم، وذكر في القرآن على أنه من الملوك الكافرين باعتبار أن الكفر هو جحود بنعمة الله، باعتبار هو أول من وضع التاج على رأسه وتجبر في الأرض. أيضا المتتبع للرسالات السماوية اسم نمرود أيضا وارد في التوراة، بحيث بالتوراة ذكر من خلال سفر التكوين فيما يعرف بجدول الأمم اللي بيوضح بأنه ابن كوش حفيد حام وابن حفيد نوح بما ورد بالآية الإنجيلية أو التوراتية، ابتدأ يكون جبارا في الأرض الذي كان جبار صيد أمام الرب. وطبعا تكررت هذه المعلومات في سفر أخبار الأيام الأول وفي كتاب ميخا، ويشار بأنه أنشأ يعني ملكه وأنشأ حضوره في منطقة ما بلاد ما بين النهرين. طبعا يذكر النمرود ببعض التفاصيل أيضا كما وجدت في كتب اليهود الأخرى مثل التلمود والمدراش وتاريخ والتلمود بيربطوا بشخصية
الملك. حكي عنه الدكتور أبي فاضل. نعم سمحت السيد.
عفوا
حكي عنه الدكتور أبي فاضل.
ذكرهم الدكتور.
نعم.
على كل حال بدي أقوله أنا فيما يخص قصة نمرود على مستوى الواقع القرآني هو قول الله تبارك وتعالى من سورة البقرة بالآية 258: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا هون المتأمل بشوف أنه في مناظرة بين إبراهيم الخليل مع من أراد أن ينازع الله سبحانه وتعالى الجليل بعظمته وصاحب الرداء والكبرياء، الذي جاء هذا الرجل وجاء هذا المدعي الذي ادعى الربوبية وهو عبد ضعيف. لذلك القرآن بهذه الآية الكريمة بيذكر هذه المناظرة مع هذا الملك الجبار المتمرد اللي ادعى لنفسه الربوبية. وبالتالي إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه السلام أبطل دليله وبيّن بأنه هذا كثير الجهل وقليل العقل، وألجمه بالتالي بالحجة وأوضح له طريق المحجة والطريق الصواب. المفسرون للقرآن الكريم بيقولوا بأنه هذا هو ملك من مماليك بابل واسمه النمرود بن كنعان بن كوش بن سام كما ذكرت.
نعم.
وبالتالي ذكروا قصته في القرآن على نحو التحدي، وهذا ما ينبغي أن نستفيده في واقعنا المعاصر، لأن القرآن الكريم كما يعبر المفسرون أنه جاء بنحو إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني عم بحكيك يا كنة لا تسمعي يا جارة، ليس للحديث عن قصص الغابرين بل هو حكاية عن الواقع لنستفيد كيف نفكر كيف نتحاور كيف يمكن لمدعي الإيمان أن يقفوا بلغة الحوار أمام الذين يدعون الجحود أمام الربوبية.
نعم شكرا شكرا لك سمحت السيد، رح تبقى معنا أكيد. مستمعينا رح نتعرف على الملك العظيم المؤمن الحكيم ويلي أبعد بني يأجوج ومأجوج، فمين هو الملك الذي لم يولد ملكة ذو القرنين؟ دكتور أبي فاضل، شو قصة هالملك يلي ثار على الظالم وحيرب الطغيان والظلم.
هون بدك تسمحي لي كمان بملاحظة، كيف حكينا الملاحظة الأولى عن مصادر التاريخ، بدي هون كمل بموضوع أساسي. عموما المؤرخ يدرس التاريخ وفقا للمصادر، والتاريخ ليس علما قائما على الدوغم، منه تاريخ يحسن بالحقيقة. إذن نحن لا ندعي الحقيقة، هي شغلة مهمة جدا. العلماء يبحثون بما توفر لهم من معطيات ومن مصادر ويحللون لكي يكتبوا التاريخ، ولكن لا يمكن أن يدعي أحد منهم الحقيقة. ليه عم بقول هالكلام؟ لأنه كتير من النظريات التاريخية اللي بيكتبها المؤرخين عموما، إذا وصلت لإيدهم مصادر أخرى واكتشافات أخرى بغيروا يعني نظرتهم وبيرجعوا بيكتبوا التاريخ بطريقة أخرى، والأمثلة على ذلك متعددة جدا جدا، لا يمكن أكيد هلأ أن نشير لها. إذا وقتا بنحكي عن النمرود، نحن أكيد لا ندرس نمرود ولا يعني نناقش ولا يعني نقوم بنقد للرواية القرآنية، إنما نحن نناقش ما ورد في كتب المفسرين. وبالفعل مثل ما قال سمعت السيد مزبوط، كتب المفسرين نظرتها إلى النمرود هي متعددة جدا. وشي بيردوا إلى كوش بن حام بن سام، وشي بيردوا إلى كوش بن حام
مثل ما
سمحت السيد تماما. وبيجي بس تفسير بسيط هي لازم نحكيها من ابن خلدون يلي بيجي بالقرن يعني الرابع عشر خامس عشر. ابن خلدون بيحاول يفسر، يعني بيقول إنه في عدة وجهات نظر بين المفسرين والمؤرخين، وهو بيحاول يطلع باستنتاج بيقول فيه إنه نمرود بالأساس ينتمي إلى الحاميين، انتقل إلى بلاد ما بين النهرين اللي كانت بلاد سام، وقدر يحكم بلاد سام ويبس فيها عبادة الأوثان مثل ما قلنا بالبداية. وربطه بكنعان، هيدي الصورة منا بريئة، لأنه دائما هي نظرة بالأساس توراتية، كل ما هو فاسد كل ما هو متجبر هو مرتبط بكنعان بن حام، وهي نظرة وهو ملعون بطبيعة الحال مثل ما ورد في التوراة. وأكيد هذه النظرية كتير وضع عنا دراسات سواء توراتية أو إسلامية أو حتى مسيحية. بس نختم بما يرتبط أكيد
عن ذو القرنين.
بالنسبة لذو القرنين كمان صراحة كان عندي مقال اسمه ذو القرنين في المصادر العربية الإسلامية. ذو القرنين هنالك عدة تفسيرات حوله. بعض المفسرين اعتبروا أنه هو الإسكندر المقدوني. هلا هون بدي حاول اقدم النظره يعني خلينا نسميها الكلاسيكيه الدينيه، وبدي احاول احط النظره اكيد العلميه. اذا النظره الكلاسيكيه بنصوص المصادر الاسلاميه العربيه بيقولوا انه هو ملك حكم مشارق الارض ومغاربها. وهيدا الملك في ناس اعتبروه، بعض المفسرين اعتبروه قد يكون الاسكندر، في ناس اعتبروه قد يكون احد ملوك حمير يلي إجا من جنوب اليمن وكمان حكم مشارق الأرض وغربها. وفي بعض التفسيرات هون كتار بيتفاجئوا فيها، اعتبروا أنه قد يكون كوروش الفارسي، مع العلم أنه بالتاريخ إسكندر المقدوني هو الذي أسقط دولة الإخمينيين الفرس. إذن في ناس اعتبروا أنه هو كوروش الفارسي، وفسروا لأن كوروش هو المؤمن الذي رد اليهود من السبي البابلي إلى أورشليم، فبهيدا المعنى اعتبروا أنه هيدا الشخصية ذو القرنين هو قد يكون كورش. إذن وهون الشغلة كتير مهم نقول، المصادر العربية الإسلامية لم تحسم بهذا الموضوع، وحتى في بعض المفسرين درس ذو القرنين من ناحية دينية وركز أنه ما يجب أن نفهمه من ذو القرنين هو الرمز الديني والحكم الدينية التي يجب أن نركز عليها، بمعزل عن الواقع التاريخي المرتبطة بهذه الشخصية. هيدا من ناحية المصادر العربية الإسلامية. ولكن يلي بيقرأ المصادر العربية الإسلامية وبيشوف الروايات المرتبطة بذو القرنين يلي وصل إلى حدود الأرض الشرقية وحدود الغربية، تشبه ملك يلي هو الإسكندر، يلي انكتب عنه قصة كتبها المعروف ببسيدو كاليستان، أي المنتحل اسم كاليستان. في رواية اسمها رومان دالكساندر، مترجمة باليوناني وضعت، مترجمة فينا نقراها كلنا بالإنجليزي وبالفرنساوي. رومان دالكساندر يلي بيقريها بيشوف انه في كتير من الأحداث والتفاصيل يلي مرتبطة برماد ألكسندر موجودة كمان عند ذو القرنين. وهون كيف بنفسر هيدي الظاهرة؟ وهي لازم تتفسر هيدي وما نوقف عندها بشكل هيك بسيط.
لا.
عموما الشعوب تفتش عن ملوك، أنا بسميهم ملوك رمز لقوة الدولة لقوة الأمة ولتوسعها. وعموما وقت يجي هيك ملك، وعندما يغيب هيدا الملك أو بعد موت هيدا الملك، بتصير تنبنى الأساطير حول هيدي الشخصية. وهون شغلة مهمة، كلمة الأساطير بهيدا المعنى هي تعبر عن
مثال أو
بدي أقول هي تعبر عن رقي أدبي ورقي فكري ورقي بالخيال الشعبي. الشعوب كيف عبرت عن حالها بالفن وكيف عبرت عن فكرة وكيف عبرت عن تطلعاتها؟ عبرت عن ذلك بالأساطير. الأساطير كتير مهمة عندما ندرسها كمعبر عن تقدم الحضاري للشعوب الحضارات القديمة. يلي بيقرأ أخبار الملوك القدماء، وهون مني عم بالغ، يلي بيقرأ أخبار الملوك القدماء من زعاد السومريين، عم نحكي من 2007 و2008 وما يلي، منشوف أنه كتار من الملوك بعد ما ماتوا نوضع حول سيارهم الكثير الكثير من الأساطير ومن التضخيم وإلى آخره. هون خلونا نقول شغله، وحتى الملوك بذاتهم كانوا يحاولوا يضخموا بعض انجازاتهم. بعطي مثل، يعني احد الملوك في اشور بنيبال كان يصور حاله انه عم بيقتل اسد، وهو برحله صيد قدر يتصيد برحله واحده 87 اسد. فكل ما نقرا هودي الروايات، هلا البعض من يعني المؤرخين خلينا نسميه المدرسه القديمه الكلاسيكيه بيعتبروا اف كان قوي، نحن بنقول لا، هيدا الملك مضخة. كان يبحث عن تضخيم يعني نفسه وقوته لا لسبب أساسي، تيقول للناس اللي حواليه واللي هن أتباعه أنه ليك أنا شو قوي. والناس ما زلنا حتى القرن 21 بيتأثروا بالدعاية والإعلام. فهود الروايات هو إعلام العصر. الأسطورة هي إعلام العصر، كانوا يضخموا قوتهم تيقولوا لشعبه ليك شو قوية، وتيقولوا لخصومهم سواء من يعني من الداخل أو من الخارج أنه انتبهوا نحن نتمتع بقوة تفوق قوة الناس العاديين. والحلو أنه الكتاب والأدباء أخذوا هالشخصيات وبنوا روايات جميلة حوله، مثل رماد ألكسندر ومثل روايات ذو القرنين، ووصلت لنا أكيد مع الوقت. لذلك نحن اليوم بالقرن 21 يلي عم نعتبره قرن التطور والتقدم، وأهم شيء هو قرن العقلانية، كل نص بيوقع بإيدنا ما فينا ناخده مثل ما هو.
نعم، بدنا
نحن ندرسه بحسب المنهجية العلمية التاريخية.
سمحت السيد بعدك معنا؟
نعم.
شو تعليق حضرتك؟
بالواقع الحديث عن ذي القرنين، هذه الشخصية التي ذكرت بالواقع في القرآن الكريم وفيها إشارات واضحة بالقرآن العزيز بما ورد بالقرآن في قوله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب. هلا هون ذو القرنين حقيقة بالموروث الديني والإسلامي القرآن بيذكر بأنه هو ملك من ملوك الأرض. الله تبارك وتعالى مكن له في الأرض وأتاه الأسباب والظروف الموضوعية التي أتاحت له فتح البلدان، بحيث إذا اتجه للمغرب وصل إلى مكان تبدو فيه الشمس كأنها تغيب من ورائه، حيث كان الناس يعني يظنون بأنه اليابسة أمامه أو وراءه. طبعا هذا درس من دروس القرآن التي يقدمها حكاية عن هؤلاء الأشخاص لتقديم عبرة نستفيد منها في الحياة. طبعا بخصوص اسمه ذكروا يعني بعض المؤرخين بأنه هو الصعب بن مراثد بن الحارث بن الرائش بن الهمال بن كذا 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 إلى نهاية ما ذكر في هذا السياق. لكن اللي بيهمنا نحن قبل الحديث يعني عن الاختلاف حول الاسم، من هو هذا الملك؟ هذا الملك هو أول الملوك بعد النبي نوح عليه السلام، وهو ملك ما بين المشرق والمغرب. والسؤال عن حقيقة هذه الشخصية، هل كان نبيا بالموروث الإسلامي؟ هل كان ملكا؟ ماذا كان؟ بالموروث الإسلامي في عنا رواية واردة عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، سئل ذات مرة عن ذي القرنين أنبيا كان أم ملكا، فقال الإمام علي لا ملكا ولا نبيا، بل عبدا أحب الله فأحبه الله، ونصح لله فنصح له، فبعثه إلى قومه فضربوه على قرنه الأيمن فغاب عنهم، ثم بعثه الثانية فضربوه على قرنه الأيسر فغاب عنهم، ثم بعثه الثالثة فمكن الله له في الأرض إلى نهاية الرواية الشريفة. طبعا هون نحن يعني إذا نقف عند كلمة يعني الإمام علي عليه السلام بأنه أنه أحبه، هو ليس ملكا ليس نبيا لكن عبدا صالحا أحبه الله، لأنه كان له دور وكان له مشروع في الأرض. هلا بعض المؤرخين وهون بيختلفوا حول أصلا أصل تسميته بذي القرنين، أنه بعضهم بيقول لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس، بعضهم بيقول أنه كان في صفحة رأسه من نحاس، بعضهم بيقولوا كان على رأسه ما يشبه القرنين، بعضهم بيقولوا كان لتاجه قرنان. على كل حال ما يهمنا نحن بهذا السياق، إن اختلفت التسميات والعبارات، وجدت رواية عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول إنما أنه سمي ذا القرنين لأنه طاف قرني الدنيا شرقها وغربها، يعني هذا كأنه ينسجم مع طبيعة الآية القرآنية على مستوى التسمية وطواف وحركة المسير التي تحرك بها، بمعنى أن الله تبارك وتعالى سخر لهذا الذي أحب النور والظلمة بحيث تحرك يهدي بنوره أمامه من يرى ومن يشاهد، والظلمة تمتد من ورائه. لذلك نحن بنقدر نستفيد من حكاية وقصة ذي القرنين في واقعنا المعاصر، كما تفضل جناب الدكتور يعني أنه نحن بالأخير يجب أن نستفيد من هذه القصة، ويجب أن نعتبر وأن يكون لها واقع، وخاصة نحن في القرن 21. ليس المهم أن نقف عند حكايات التاريخ بقدر ما نحن يعني نحتاج إلى أخذ الدروس والعبر من هذا التاريخ لنستفيد اليوم بواقعنا المعاصر. أنا حقيقة بدي أقول أنه كل من يلقب اليوم بالشجاعة وكل من يمتثل إلى لغة الشجاعة يمكن أن يأخذ دروسا وعبرا من هذه القصة. يعني واليوم الشجاعة هي شجاعة قد تكون علمية، قد تكون شجاعة معرفية، قد تكون شجاعة أخلاقية، قد تكون داخل الأسرة الرجل الشجاع الإنسان الشجاع. إذن الشجاعة هي مفهوم تنطبق على الكثير من المصادق. واليوم نحن بحركة التواصل الإنساني أقول من الشجاعة أن نبرز الفكر، ومن الشجاعة أن نبين الحقائق الفكرية حتى وإن كان هناك نقاط اختلاف حول القضايا التاريخية كما ذكر جناب الدكتور. لا بأس أن تطرح هذه المسائل، وأعتقد أنها شجاعة من شجاعة ذي القرنين أن نقدم اليوم الفكر الذي يقوم على مبدأ الموضوعية والنقد البناء والخطاب المعاصر الذي يحاكي واقعنا ويحاكي حياتنا اليومية. يعني ليس صحيحا أن نقف عند حدود التاريخ ولم نستفد من هذا التاريخ عبرا لواقعنا المعاصر ولمستقبلنا ومستقبل أبنائنا، خاصة فيما نعيشه في واقعنا المعاصر من أزمات اقتصادية وأزمات حياتية وأزمات على مستوى الفكر وعلى مستوى الرؤية، وخاصة نحن اللبنانيين، نحن أبناء هذا الوطن العزيز، نتحدث بهذه اللغة الحلوة واللغة الجميلة التواصلية. فمهما يعني حصل اختلاف بين أبناء البيت الواحد اللبناني، تبقى لغتنا هي اللغة الجميلة، لغة الرسالة اللي عبر عنها قداسة بابا الفاتيكان. لبنان بلد الرسالة، لبنان بلد الاختلاف الذي فيه الشجاعة منذ القرنين.
نعم، شكرا لمداخلتك القيمة السيد الدكتور علي السيد قاسم، ولحضورك الكريم دكتور مروان أبي فاضل.
شكرا لك.
لهون بيكون خلص الجزء الأول يلي كان بعنوان ملوك الأرض من برنامج بين الكفر والحرية، يلي بيحمل مستمعينا صولجان السلطة من ملوك وحكام هالأرض، دايما عندهم خيار بين أنه يكون هالصولجان سيف كافر أو ميزان عادل. الشكر إلك توني صفير.